يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر بعون الله تعالى في التعليق على حديث اللؤلؤ والمرجان، ونسأل الله عز وجل التوفيق لكل خير. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة. قال: كل ما أمسكنا عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتل. قلت: وإنا نرمي بالمعارض. قال: كل ما خرق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: وإذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيد. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسميه، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيد. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاه، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا نبي الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض الصيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي. قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل.
قال: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة. الصيد في اللغة مأخوذ من صاد يصيد صيدا، أي قنصه وأخذه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكولا أم غير مأكول. ويقال للحيوان المصيد صيد. والصيد شرعا عرفه العلماء بأنه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. ومعنى متوحش هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر، يعني ليس من دواب البحر. كل حيوان غير مستأنس من دواب البر. والصيد الأصل أنه مشروع، لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم قال سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا. ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وغيره من الأحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم كما علق النووي رحمه الله: إني أرسل كلابي، لما سأل قال: إني أرسل كلابي المعلمة. قال: مع الأحاديث المذكورة في الاصطياد فيها كلها إباحة الاصطياد، أنه مباح، وقد أجمع المسلمون عليه، وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع. وهذا قال العلماء في من اصطاد للاكتساب، يعني يصيد ليبيع أو لحاجته هو، هذا الحكم، لينتفع به بالأكل أو بالثمن. واختلفوا في من اصطاد للهو، وذكر عن الإمام مالك كراهية ذلك، وهذا إذا ذكاه بعد ذلك. ومراده بالكلاب المعلمة التي تعرف طريقة الصيد وآداب الصيد، بأنه إذا أرسلها تذهب، وإذا زجرها تعود، وأنها لا تأكل قبل أن تحصر وتحضر الصيد إلى صاحبها الذي أرسلها. وفي قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، قال النووي رحمه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، يعني أمسك لنفسه لم يصد لصاحبه، ذهب بسبب طبيعته أنه يريد أن يأكل هذا الشيء. قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، قال النووي: فإنما إباحته بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا، يعني أمسك الصيد لأننا أمرناه بالصيد. وإذا أكل منه، إذا ذهب وأمسك وجلس يأكل منه قبل أن يحضره، فلا نعلم أنه أمسك لنا أم لنفسه، فلم يوجد شرط إباحته، والأصل تحريمه. وقوله الصيد بالمعراض، ذكر في تفسير المعراض أنه خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة. وقال بعض أهل العلم: هي سهم لا ريش فيه ولا نصل، يعني ليس فيه شيء محدد مثل السكين يجرح، إنما هو بثقله، يعني بوزنه أو نحوه، يضرب الشيء ثم يسقط هذا الطائر أو كذا بسبب قوة الضربة دون جرح لهذا الطائر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، ثم بين وقال إنه يصيب يعني بعرضه دون حده. قال عليه الصلاة والسلام لما بين، قال: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. يعني إذا فرض أن هذا السهم وإن لم يكن في حديدة اخترق الجسم وأخرج الدم، فكل من هذا الذي خزق الجلد، وأما ما أصاب بعرضه بمجرد الضربة هكذا بالثقل فلا تأكل، كما جاء في ذلك بعد ذلك أنه وقيدة أو وقيد، وفسر بأنه المقتول بغير محدد بمعنى موقود، سواء كان عصا أو حجر أو نحو ذلك. قال العلماء: في معنى المعراض الحجارة والعصا والفخ وقطع الحديد مما ليس بمحدد، إلا الرصاص المستعمل اليوم قالوا له حكم السهم، لأنه يخترق مثل اختراق السهم، فيحصل بذلك أن يخرج الدم فيخزق الجلد، فهذا الصيد يكون حلالا. ومن الشروط التي جاءت في هذه الأحاديث التسمية عند رمي الصيد بالسهم والقوس ونحوه، أو إرسال الجارح سواء كان طائرا أو إرسال الكلب المعلم، لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، ولحديث عدي رضي الله عنه: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، وفيه كذلك: وإذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وفي لفظ: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قال العلماء: إذا تركت التسمية سهوا يعني نسيانا فالصيد حلال، فالصيد حلال لأن هذا من باب النسيان ليس عمدا. وفي الحديث: فإن أخذ الكلب ذكاه، يعني افتراس هذا الكلب وصيد لهذا الحيوان هذا بمثابة الذكاء الشرعية. وفي مسلم، في لفظ مسلم رحمه الله: فإن ذكاته أخذه، يعني الذكاء في مثل هذه الحالة الشرعية تكون بصيد هذا الطائرة ونحوه، فأخذ الكلب الصيد وقتله يعتبر ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي مثل ذبح الخروف ونحوه. قال: وهذا مجمع عليه. لكن إذا أدرك الصيد حيا، يعني صاده الكلب والصيد حي، هنا حالتان، إما أن تكون يكون هذا الصيد به حياة مستقرة، يعني يقولون لم يقم الكلب مثلا أو الجارح بإخراج أمعائه مثلا، مجرد أنه أمسك به، إذا أمسك به وبه حياة مستقرة فإن الصائد يذكيه الذكاء الشرعية بالذبح، يذبحه بالسكين ونحوها، وإذا وجده ليس بحياة مستقرة فيعتبر ذكاء له، لا يحتاج إلى ذكاة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أخذ الكلب ذكاء، وفي لفظ مسلم: فإن ذكاته أخذه. ثم ذكر حالات من جهة اختلاط الكلب المعلم بالكلاب الأخرى التي لم يرسلها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم له قال: فإنك لا تدري أيهما قتل، لا تدري أيهما قتل. قال النووي رحمه الله: فيه بيان قاعدة مهمة، وهي إذا حصل الشك في الحيوان هل حصلت الذكاء المبيحة يعني الشرعية أو لم تحصل لم يحل، إذا وجد الشك هل حصلت أو لم تحصل لم يحل. قال لماذا؟ قال لأن الأصل تحريمه، الأصل أنه محرم إلا إذا علمنا أنه ذكي شرعا، سواء التذكية المباشرة المعتادة أو بإرسال الكلب بعينه الذي هو معلم، لكن وجود كلب آخر أو وجود جارح آخر يوجد حالة الشك هنا من الذي قتل منهما. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك، تعلم أنه لم يقتل أو لم يمت إلا بسبب السهم الذي أرسلته، وإن لم تحصل عليه في نفس الوقت مثلا، فهذا دليل على أنه حصل الصيد بالطريقة الشرعية. وإن وقع في الماء فلا تأكل، بمثل ما لو وجد كلب آخر، فإنك لا تدري بما مات، هل مات بسبب السهم أو مات بسبب الغرق في الماء، فهنا يترك لأنه لم يعرف طريقة الذكاء كيف حصلت، هل هي طريقة شرعية أو نحو ذلك.
قال رحمه الله: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
قال: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. هذا في باب الأطعمة، يعني أن يؤكل مثل هذا، أنه لا يجوز أكله ولا يحل. والأطعمة جمع طعام، وهي كل ما يأكله الإنسان ويتغذى به من أي أنواع القوت والطعام والشراب، هذه الأطعمة. والأصل في الأطعمة أنها حلال، الأصل في الأطعمة أنها حلال، أي الأصل فيها الحل إلا ما حرمه الشارع، ومن ذلك قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالأصل أن المأكولات والمشروبات حلال إلا ما جاء النص على أنه محرم. وقد جاء التفصيل في جهات ثلاثة كما قال العلماء: جاء النص على إباحة بعض الأمور، وجاء النص على تحريم بعض الأمور، وأمور سكت عنها الشارع، فتبقى عليه على الأصل إلا إذا وجدت قاعدة تدل على حرمة هذا الشيء. والأصل أو القاعدة العامة في الطعام أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح، كل طعام كل شيء يأكله الإنسان كان طاهرا في أصله ولا مضر فيه، ليس سما مثلا، فإنه مباح. وفي هذا الحديث ذكر لشيء نص على تحريمه، نص على تحريمه، وذكر أمرين كما في لفظ مسلم: ذكر أولا سباع البهائم، وهي الحيوانات المفترسة في البر يعني على الأرض، التي تنهش كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب كذلك يدخل فيه، ولحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وثانيا كذلك إذا أكل كل ذي ناب من السباع حرام بالدليل الحديث. وثانيا كل ذي مخلب من الطير، وهذه هي سباع الطيور، هذه المفترسات من الطيور، وهي التي تصيد بمخلبها كالطيور المعروفة: العقاب والباز والصقر والبومة ونحوها. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان، المخلب بمنزلة الظفر للإنسان هو الأداة التي يفترسه بها. قال رحمه الله: وقال في هذه الحديث دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ثم نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول بالكراهة وأنه لا يحرمها. واحتج الإمام مالك رحمه الله بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، وأنه لم ينص فيها على ذكر تحريم هذه الأشياء، أي كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. واحتج الجمهور بهذا الحديث وغيره مما جاء فيه. قالوا عن الآية، قال: والآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت إلا المذكورات في الآية، ليس فيها أنه إلى نهاية الأمر، بل هو أنه لم يجد في ذلك الوقت محرما عليه إلا كذا وكذا. قال: ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع فوجب قبوله والعمل به. إذن لا يحتج بالآية، إنما جاء الشرع بعد ذلك وأضاف هذه الأشياء. فالأصل هو الجمع بين النصوص الواردة في الكتاب والسنة، وأن دلالتها متفقة وأنه يجمع بينها.
قال رحمه الله: باب إباحة ميتة البحر. حديث جابر بن عبد الله قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه، قال سفيان مرة ضليعا من أضلاعه فنصبه، وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته، قال جابر: وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وعددهم 300 راكب، وجعل أبا عبيدة بن الجراح أميرا عليهم. قال العلماء: هذا يستفاد منه أن الجيوش لا بد لها من أمير يطاع وينفذ أمره وينقاد له الجنود ومن معه. والمقصود من إرسال هذا الجيش تلقي عير قريش، أي القافلة المحملة بأموال التجارة ونحوها، وعرفت بسرية سيف البحر كما بوب عليه الإمام البخاري باب غزوة سيف البحر. وكذلك سماها باسم آخر هنا في الحديث نسبة إلى أكل الخبط. قال جابر رضي الله عنه أنهم أقاموا نصف شهر بساحل البحر ففني طعامهم. في البداية كان معهم شيء من التمر صاروا يأكلون منه، ثم أمرهم ووزع عليهم تمرة تمرة، فصار الواحد منهم يأخذ هذه التمرة وتبقى يمصها إلى الليل، هكذا رضي الله عنهم. قال: وقع فيهم هذه الشدة، ثم أكلوا الخبط وقالوا هذا ورق شجر معروف السلم، أو ما سقط بسبب خبط الشجر لما تضرب الشجرة فتسقط بعض الأوراق، فكانوا يأكلون هذه الأوراق، سمي كذلك الجيش بهذا الاسم. ثم ألقى لهم البحر دابة، أي سمكة عظيمة، وهي العنبر، وهذا اسم لنوع من الحيتان، قيل أنه يعني يتخذ من جلده الدروع والتروس التي تقي من ضربات السيوف، فظلوا يأكلون منه فترة نصف شهر. قال: وأكلنا يعني كذلك من ودكه، وادهنا من ودكه يعني من شحمه، ثم ثابت حتى ثابت إلينا أجسامنا. بسبب الجوع في البداية حصل الهزال والضعف، ثم رجعت صحتهم وقوتهم ورجع السمن بعد الجوع الذي حصل. وجاء كما ذكرنا في مسلم أن زادهم كان تمرة تمرة يمصها الواحد إلى الليل، وهكذا. وهذا فيه حال الصحابة رضي الله عنهم من جهة زهدهم في الدنيا وتقللهم منها وصبرهم رضي الله عنهم على الجوع وخشونة العيش وإقدامهم على الغزو وطاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الشدة في هذه الحال. ثم جاء كذلك في الحديث ذكر أو وصف عظم حجم هذا الحوت من جهة عظم حجمه، وذلك بعد أن أكلوا منه ولم يبق منه إلا العظام كما يقولون الهيكل العظمي ونحو، بقي هذا فقط. جاء أبو عبيدة رضي الله عنه ووضع ضلعا من أضلاعه بعد أن يفترض أنه سقط، نصبه هكذا مثلا، ثم أحضر رجلا طويلا أطول رجل منهم وجعله يركب على البعير، ثم أمره أن يمر فاجتاز من تحت ضلعي. وهذا دليل على عظمة حجم هذا الحوت. في مسلم: فرفع لنا أو فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، لما جاء رأوا كأنه كثيب ضخم. وقال في مسلم: ثم نظر إلى أطول رجل في الجيف وأطول جمل، أطول رجل وأطول جمل، فحمله عليه فمر من تحته. وحكى جابر في آخر الحديث أن رجلا وهو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه نحر جزائر، يعني جمع جزور من الإبل. في البداية كانوا ينحر حتى يأكلوا، ثم نحر مجموعة ثم مجموعة، ثم نهي عن ذلك كما نهاه أبو عبيدة، قيل لأن هذه هي الدواب التي يركبون عليها، فإذا فنيت يصعب عليهم بعد ذلك الحركة والتنقل في ذلك. وفي رواية وفي لفظ مسلم: وتزودنا من لحمه وشائق، جاء في الألفاظ أنه يعني جمع عددا من الرجال فجلسوا في محجر عينه أكثر من 10 فوسعهم لعظم حجمه كذلك. قال: وتزودنا من لحمه وشائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية وإباحة أكل حيوان البحر، الأسماك وكل ما يعيش في البحر إلا ما فيه سم فإنه يحرم بسبب الضرر. وفي الآية يقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنه كما جاء عنه في التفسير: ألا إن صيده ما صيد، يعني ما صاده الإنسان بنفسه، وطعامه ما لفظ البحر، ما ألقاه البحر سواء على سطح البحر أو على شاطئ البحر. وفي الحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالحيوان البحري لا يحتاج إلى تذكية، يؤكل سواء صيد أو وجد ميتا.
قال رحمه الله: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. حديث علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. حديث أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. حديث ابن أبي الأوفى رضي الله عنهما قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور، فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله وابن أبي أوفى: فقلنا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال: وقال آخرون: حرمها البتة. حديث البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر فقال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا: ألا نهرقوها ونغسلها؟ قال: اغسلوا.
هذه الأحاديث في بيان حرمة الحمر الأهلية، وهي الحمر الإنسية كذلك تسمى بالأهلية أو الإنسية. قال النووي رحمه الله بعد ذكر الأحاديث: اختلف العلماء في المسألة فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وذكر أنه نقل عن ابن عباس وغيره من أهل العلم أنها مكروهة كراهة تنزيه وأنها ليست محرمة. قال والصواب كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في الحديث الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء، والمقصود بالمتعة هنا الزواج المحدد الذي يحدد عند بدايته متى ينتهي هذا الزواج، بأنه محدد على قدر من المال مقابل مهر معين، وأن له مدة مثلا شهر أو نحوه. هذا الزواج كان مباحا في أول الأمر، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهيا باتا تاما إلى يوم القيامة. فنكاح المتعة أمر أو شرع منسوخ، منسوخ نسخه النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب أن يكون النكاح عن رغبة دون تحديد مدة. فإن حصلت المودة والرحمة والألفة وتيسرت الأمور تستمر الحياة دون تحديد. في السابق الذي كان مباح أنه مدة ثم ينتهي، تنتهي العلاقة بين الرجل والمرأة، فإذا حصل التوافق يستمر النكاح، وإن حصل شيء يستدعي إلى الفراق فإن الفراق يكون عن طريق الطلاق وليس بانتهاء المدة، وليس بانتهاء المدة. ثم الحمر الأنسية المقصود بها التي تكون في البيوت ويستخدمها الناس في النقل وغيره، فهذه التي نهى عن أكل لحومها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الحمر الوحشية التي تنفر من الناس، فهذه جاءت إباحتها في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قال العلماء شكل ونوع آخر يختلف عن الحمر الأنسية. أما التي يستخدمها الناس فإنها محرمة. والدليل على إباحة الحمار الوحشي وهو غير المستأنس حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه رأى حمارا وحشيا فعقره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معكم من لحمه شيء؟ فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه فأكل، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمجاعة المقصود لما قالوا أصابتنا مجاعة أي جوع شديد، وأكفئ القدور أي ليراق ويلقى ما فيها، لم تخمس أي لم يؤخذ منها الخمس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال اكسروها وأهرقوها، ثم قال اغسلوا، قوله عليه الصلاة والسلام اغسلوا، قال العلماء هذا صريح في نجاستها وتحريمها، هذا صريح في نجاسة لحوم هذه الحمر الأهلية وتحريمها. وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة، وأن الشيء الذي تنجس من الآنية ونحوها يطهر بغسله، يعني مرة بالنسبة للآنية يغسل مرة واحدة، إلا ما جاء في أمر الكلب فإنه جاء فيه مسألة السبع مرات. وفيه دليل كذلك على أنه إذا غسل الإناء النجس أو الذي تنجس فلا بأس باستعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا، ففي البداية قال اكسروها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا، يعني ما يحتاج أن تكسر فقط يكتفى بالغسل.
قال رحمه الله باب في أكل لحوم الخيل. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر حمر ورخص في الخيل. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه.
هذه الأحاديث تدل على إباحة لحم الخيل، لحم الحصان ونحو الخيول المعروفة، وهو مذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه. وذكر النووي عن طائفة من أهل العلم منهم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، وهو كذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه مكروه. واحتجوا بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قالوا ولم يذكر الأكل مع أنه ذكر في الأنعام، لما ذكرت الأنعام في الآية التي قبلها ذكر الأكل. واحتجوا بحديث كذلك قال عنه النووي رحمه الله، واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف، بل قال بعضهم إنه منسوخ. واحتج الجمهور على الإباحة بهذه الحديث الصحيحة الصريحة، وأجابوا عن الآية بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن المنفعة مختصة بهذين الأمرين فقط، لا يدل على ذلك. وقول أسماء رضي الله عنها نحرنا، قال النووي رحمه الله فائدة، وهي أنه يجوز ذبح المنحور، يعني ما ينحر، ما الأصل فيه النحر مثل الإبل يجوز ذبحها، وكذلك يجوز نحر المذبوح. لو نحر بقرة مثلا، مع أن الأصل في البقر والغنم هو الذبح، لو نحرها كذلك يجوز، وهو مجمع عليه، وإن كان فاعله مخالفا الأفضل. وقولها فرسا، قال العلماء الفرس تطلق على الذكر والأنثى كذلك. أهل العلم الذين كرهوا، قال بعضهم يعني أو سبب الكراهية، قالوا أن الخيول كانت تستعمل في قتال العدو، فالأكل منها كثيرا قد يضعف قوة الجيش باستهلاك هذه الأشياء، لذلك كرهها أهل العلم من هذه الجهة، فقالوا الأولى تركها. وقوله في الحديث ورخص، هذا دليل على الإباحة، لفظة رخص تدل على الإباحة والحل.
قال رحمه الله: باب إباحة الضب. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضب لست آكله ولا أحرمه. حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب. فأمسكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا أو اطعموا فإنه حلال، أو قال: لا بأس به ولكنه ليس من طعامي. حديث خالد بن الوليد وليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنودا قد قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه. قال خالد: فاجترفته فأكلته رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن، وترك الأضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث تدل على أن أكل الضب حلال، ومنها حديث ابن عباس قال رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه، وحكى النووي خلاف بعض العلماء أنه مكروه، قال: وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله، أنه محجوج يعني بهذه النصوص الثابتة وبإجماع من قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على أكله على مائدته صلى الله عليه وسلم. والضب هو الحيوان الزاحف المعروف، يكثر في صحراء العرب كذلك، ومعنى قوله محنودا أي مشويا، أي مشويا. قال صلى الله عليه وسلم: لم يكن بأرض قومي، أي لم يكن معروفا في مكة وما حولها، فأجد نفسي يعني تعافه وتكرهه تقدرا، من باب أنه لا يرتاح له، من باب أنه لم يتعود عليه صلى الله عليه وسلم. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته، أي سحبته وأخذته أمامي. فامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب ليس لأمر شرعي، يعني ليس كراهة شرعية، إما لكن كرهه من جهة أنه لم يعتد عليه، ونفر منه من جهة طبع أكله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الضب حراما ما ترك أحدا من أصحابه يأكل، فهذا فيه مشروعية أكل الضب وإقراره عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأن ما عافه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام وأنف منه، يعني من جهة أنه لم يعتد عليه، أنه ليس دليلا على التحريم. ما أنفه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه من جهة الاعتياد ليس محرما. وفيه بيان أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، وأنه كان إذا كره طعاما تركه ولم يعبه، لم يقل الضب كذا كذا، إنما قال أنا لا أشتهي أو لا أريده، كما قال صلى الله عليه وسلم. بوب الإمام البخاري رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، ما هذا الطعام. ذكر الحافظ يعني أسبابا لهذا التبويب، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعيش في البادية في غالب وقته، فلا يعرف ما هذه الأطعمة التي يأتون بها، وأن هناك أشياء حلال وأشياء محرمة، ثم إذا طبخت هي لا تتميز، يعني لا يمكن أن يميز ما هذا الشيء بعد الطبخ، لا يظهر نوع اللحم أو شكل الحيوان قبل أن يذبح ونحو ذلك. فكان السؤال من جهة معرفة ما هذا الشيء حتى يعلم إن كان حلالا أو حراما. قال في آخر الحديث، قال ابن عباس: فأكل أي الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حراما، يعني لو كان الضب حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا تصريح بما اتفق عليه العلماء، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الشيء وسكوته عليه، اللي هي السنة التقريرية، إذا فعل بحضرته يكون دليلا لإباحته، ويكون بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم أذنت فيه أو أبحته، فإنه لا يسكت على باطل ولا يقر منكرا.
قال رحمه الله: باب إباحة الجراد. حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد.
نقل النووي رحمه الله الإجماع على إباحة الجراد، قال: كنا نأكل معه الجراد. وفي مسلم: نأكل الجراد، أي نأكل بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك. والجراد صيد من صيد البر، يعتبر صيدا من صيد البر، لذلك يحرم على المحرم اصطياد الجراد كذلك، كما بين العلماء، كما جاء كذلك في هذا الأمر. والجراد كما قلنا معروف من جهة كونه يعني وشكله ونحو ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته في الغزوات، كان يشاركهم في الغزوات ويكون معهم. قال: نأكل الجراد. قال العلماء: لم يشترط شيئا، يعني لم يذكر قيدا، مثلا لابد أن هذا الجراد يذبك مثلا أو يطبخ أو يزار رأسه أو نحو ذلك، فيكون الجراد سواء كان حيا، وهو الأغلب الأكثر أن الناس لما تصيد الجراد يبقى على قيد الحياة، فهذا حلال. ولو وجد ميتا كذلك هو حلال، لأنه لم يشترط شروطا. وفي الحديث: أحل لنا ميتتان ودمان، قال: فأما الميتتان فالجراد والحوت، أي السمك، فهذا دليل على الإباحة. فالصحيح أن الجراد حلال، يعني أكله، سواء مات بسبب الإنسان وصيده أو مات بغير سبب كذلك، يعني سواء وجد حيا أو ميتا، سواء الموت كان بفعل الإنسان أو ليس بفعل الإنسان، فهو حلال في كل الأحوال. قال العلماء: سبب الحل يعني أنه ليس فيه دم كذلك، من جهة أخرى أن الجراد ليس مثل مثلا الحمامة مثلا فيها دم تتعفن أو تضر، ليس فيها دم فلا يحصل خبث بسبب الموت، فالجراد لا بأس بأكله وهو حلال ولا يحتاج إلى ذكاء.
قال رحمه الله: باب إباحة الأرنب. حديث أنس رضي الله عنه قال: انفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوريكها أو فخذيها، فقبله وأكل منه.
قال: باب إباحة الأرنب. قال: انفجنا أرنبا بمر الظهران، انفجنا أي أثرنا ولحقناها ونفرناها حتى نصيدها، بمر الظهران موضع قريب من مكة. قال: فسعى القوم فلغبوا، أي عجزوا عن إدراكها، فأدركتها، أي أنس رضي الله عنه وصل لها وأمسكها فأخذها. قال: فأتيت بها أبا طلحة، وهو الأنصاري رضي الله عنه، زوج أم أنس، أم سليم رضي الله عنها. هذا الحديث فيه دليل على أن أكل الأرنب حلال، قد استدل جمهور العلماء على ذلك بالأحاديث، وأنه لم يثبت في النهي عنها شيء. وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله: باب قبول هدية الصيد. قالوا أهل العلم، وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، أنه كان يقبل الهدية من أصحابه رضي الله عنهم ولو كانت قليلة، يعني لم يهدى له الأرنب بكامله، هدي له جزء منه. الأرنب شيء يسير أصلا، ومع ذلك أهدي له جزء منه قبله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التواضع في هذه الأمور. وفي الحديث كذلك قبول هدية الصيد وغيره من الهدايا، وفيه كذلك أن السعي لطلب الصيد جائز إذا لم يترتب عليه فوات شيء من الأمور الواجبة مثل الصلاة ونحوها وغير ذلك من الأمور المهمة في الدين والدنيا. وفيه أن الصيد يعني المصيد هذا يكون ملكا لمن قبضه في الأخير، يعني لو تبع الصيد ثلاثة، هذا ركض والثاني جرى خلفه وكذا، ثم واحد هو الذي أمسكه، إذا كانوا مختلفين يعني ليسوا جماعة واحدة لم يقتسموا الصيد بعد ذلك، فالحق يكون لمن أمسك به في النهاية. لذلك قال فأدركتها فأخذتها، مع أنه في البداية فسعى القوم، يعني في مجموعة سعوا خلفها، فهو الذي أدركها وأخذها رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف. حديث عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف، وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.
قال: باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد أي الصيد والعدو وكراهة الخذف. هذا الحديث فيه النهي عن الخذف. قال العلماء: الخذف هو رمي الإنسان بحصاء أو نواة أو شيء من هذه الأشياء الصغيرة التي تكون فيها صلابة، فيجعلها بين السبابتين مثلا هكذا بين السبابتين ثم يرميها، أو بين السبابة والإبهام هكذا مثلا، أو بأي طريقة يكون فيها انطلاق لهذا الحجر بقوة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه لا مصلحة فيه، بل يخاف منه المفسدة. قال العلماء: يلتحق به كل ما شاركه في هذا الوصف. قال: إنه لا يصاد به صيد، يعني لا يمكن أن يصيد بهذا الشيء صيدا، ولا ينكئ به عدو، لا يستطيع أن يهزم العدو بهذا الفعل، ولكن له ضرر. ما هو الضرر؟ قال: تكسر السن إذا أصابت الإنسان لقوة الضرب، أو تفقأ العين، ففيه ضرر. قال: فيلتحق بذلك كل ما كان مثل هذا الأمر. قالوا: ويفهم منه أن ما كان فيه مصلحة أو فائدة لقتال العدو، أنه يحصل الصيد مثلا أو يهزم به العدو، فإنه جائز، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعليله هنا: إنه لا يصاد به صيد، يعني بمعنى لو كان يصاد به صيد لكان جائزا، ولا ينكئ به عدو، لو كان يكون سببا في نكائب العدو سيكون جائزا. هذه الأوصاف أخذ منها ما يدل على الجواز في الأحوال الأخرى. ثم قال عبد الله رضي الله عنه: رأى هذا الرجل يخذف، بعد نهيه وأخباره له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر، قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف، وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. قال النووي رحمه الله: فيه هجو أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، يعني بعد أن وصله العلم، وأنه يجوز الهجران لهم دائما طبعا بحسب المصلحة التي يراها. والنهي عن الحجر له فوق ثلاث، يعني لا يشمله النهي عن الهجر فوق ثلاث، لأن ذاك الذي في فوق ثلاث إنما هو قالوا لحظ نفسه، يعني الغضب والذي يكون في النفس يهجر الإنسان لأمر من أمور الدنيا، له مهلة إلى ثلاث. أما الهجر لأمر ديني يعني أو الزجر عن هذا الفعل فإنه يجوز أن يكون أكثر من ذلك بحسب المصلحة. قال: وهذا الحديث مما يؤيده، يعني مما يؤيد الجواز مع نظائر له، كحديث كعب بن مالك رضي الله عنه وغيره. وفي لفظ مسلم رحمه الله: لا أكلمك أبدا.
قال رحمه الله: باب النهي عن صبر البهائم. حديث أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. حديث ابن عمر عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا.
صبر البهائم أي حبسها لتقتل، سواء كان بالرمي أو بغيره، يعني سواء ربط الطائر وتركه في غرفة، مثل قصة المرأة التي حبست الهرة فماتت صبرا، يقول مات صبرا يعني محبوسا دون طعام دون شراب فماتت، أو هنا المأخوذ أو الذي دل عليه أنها حبست وربطت لأجل أن ترمى هدفا للرماية. وفي مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قال النووي: قال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. ثم قال: وهذا النهي للتحريم. ما الدليل؟ قال: لقوله لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا، فاللعن دليل على أن النهي للتحريم. قال: ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه أنه يموت، وتضيع لماليته، يصير ماله قيمة بعد ذلك إذا مات، لا يمكن أن يباع مثلا، وتفويت لذكاته، كان يمكن أن يذبح بالذكاء الشرعي ويكون حلال اللحم إن كان مذكى، أي تفوت ذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى، مثل لو حبس مثلا حمارا حتى مات مثلا، هذا يفوت قيمته بسبب الموت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، جعل شيء فيه الروح غرضا، غرضا أي هدفا للرماية، يرمي الناس عليه بسهامهم وغير ذلك، لأن في ذلك تعذيب للحيوان وقتل له بغير فائدة. وذبح الحيوان المأكول يعني الذي يباح أكل لحمه إنما يكون في الشرع برفق ولا يكون بعنف كما جاء في الأحاديث، والرفق بالحيوان في هذا الحديث يدل على الرفق به وعدم إثلافه لغير منفعة وعدم العبث بقتل هذا الحيوان. وفيه كذلك قال العلماء النهي عن التمثيل بالحيوان، التمثيل به من جهة أنه سيصاب بهذا السهم فتتلف عينه وهو على قيد الحياة ثم يتلف جزء آخر ثم كذا، مثل التمثيل بالإنسان محرم، التمثيل بالحيوان. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.